يعني أن هناك فرق بين العالم وغيره. العالم عليه مسؤولية ليست على غيره ممن ليس كذلك، لأن مطلوب منه أن يبين وأن يكون عاملا في هذا الذي يبينه، يعني يكون عالما عاملا معلما، كما قال ابن الأعرابي: لا يكون الرجل ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما، يجمع بين العلم والعمل والتعليم. فهو عليه مسؤولية ليست على غيره، ومكلف بما لم يكلف فيه غيره، يعني من حيث البيان، ومن حيث بيان الحق، ومن حيث الدعوة إلى الحق، وبيان الهدى للناس حتى يسيروا إلى الله عز وجل على بصيرة. وأن يكون أيضا مع كونه مبينا ومرشدا ودالا وموضحا، أيضا يكون عاملا، ويكون يدعو الله عز وجل بقوله وعمله، بقوله وعمله. وقد مر بنا الأثر في الدرس الماضي أو الذي قبله في قصة جندب بن عبد الله الذي كان في السجن، وكان السجان نصرانيا، ولما رآه يقوم الليل ويصوم النهار وأعجبه هديه ودله وعمله، وقال: إن قوما هذا شرهم أنهم يعني أنهم أن شأنهم عظيم وأنهم كذا، ثم إن ذلك كان سببا في إسلامه، وذلك أن القدوة في الخير لها تأثير عظيم على من يشاهد ومن يعاين. وأما كل إنسان يقول ولكن يخالف قوله عمله قوله، فإن هذا لا يجدي ولا تحصل الفائدة كما ينبغي. ولهذا يقول الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. يعني كونك تأمر الناس بشيء وأنت أسبقهم إليه وأنت الذي تسبقهم إلى فعله، هذا مدعاة، يكون مدعاة لكونهم يأخذون ويستجيبون. وإذا كان الإنسان يعرف الحق ثم يحيد عنه ولا يأخذ به، فخطره أعظم من خطر من فعل ذلك جاهلا، كما يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
فلو لم يكن لمن رزقه الله طرفا من العلم إلا كونه مكلفا بالبيان للناس لكان كافيا فيما ذكرناه من كون العلماء لا يخرجون عن دائرة التكليف، بل يزيدون بما علموه تكليفا.
يعني ليس كما يكون عليه الصوفية من كون الإنسان يعني الذي يفتتن به الناس ويكون الخاصة أنها تسقط عنه التكاليف وأنه يحصل منه أمور منكرة فلا يؤاخذ عليها، هذا كل ذلك من الدجل، وكل هذا من قلب الحقائق. بل كلما كان الإنسان يعني أمكن من غيره في المعرفة كانت المسؤولية عليه أعظم، من ناحية البيان ومن ناحية التطبيق والتنفيذ والعمل، لا أن يكون يترك التكاليف ويقول أنها سقطت عن التكاليف، وأنه لا يصلي مع الناس، أنه يذهب ويصلي عند الكعبة والناس في بلده يصلون في المساجد وهو ما يحضر المساجد لأنه يروح الكعبة، كل هذا من الدجل. نعم.
بل يزيدون بما علموه تكليفا، وإذا أذنبوا كان ذنبهم أشد من ذنب الجاهل وأكثر عقابا.
هذا هو معنى البيت الذي ذكرته: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولهذا كان من أول من سعرهم النار العالم الذي لم يعمل بعلمه، لأنه عرف الحق ولم يعمل به، فمن عصى عن جهل أمره أهون وأخف ممن عصى عن علم.
كما حكاه الله سبحانه عمن عمل سوءا بجهالة ومن عمله بعلم، وكما حكاه في كثير من الآيات عن علماء اليهود حيث أقدموا على مخالفة ما شرعه الله لهم مع كونهم يعلمون الكتاب ويدرسونه.
يعلمون الكتاب،
ما كنتم تعلمون.
نعم يعلمون الكتاب ويدرسونه.
ونعى ذلك عليهم في مواضع متعددة من كتابه وبكتهم أشد تبكيت. وكما ورد في الحديث الصحيح إن من أول من تسعر بهم جهنم العالم الذي يأمر الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا ينتهي.
يعني الله عز وجل أخبر في كتابنا كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس الباطل ويصدون عن سبيله. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، لأنهم عرفوا الحق وما عملوا به ولهذا كان مغضوبا عليهم. ومن فسد من عبادنا كان به شبه من النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. من فسد من علمائنا فهي شبه من اليهود الذين يعرفون الحق ولا يقضون به، ومن فسد من عبادنا فهي شبه من النصارى.
وبالجملة فهذا أمر معلوم، إن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى أعلى درجات العرفان لا يسقط عنه شيئا من التكاليف الشرعية، بل يزيدها عليه شدة، ويخاطب بأمور لا يخاطب بها الجاهل.
هذا فيه إشارة إلى ما كان عليه الصوفية من كونهم يقولون تسقط عن التكاليف، وأنه يعني يكون من الخاصة أو خاصة الخاصة ويكون لهم شأن غير شأن هؤلاء، كل هذا من الإفك والتسجيل. نعم.
ويكلف بتكاليف غير تكاليف الجاهل، ويكون ذنبه أشد وعقوبته أعظم. وهذا لا ينكره أحد ممن له أدنى تمييز بعلم الشريعة، والآيات والأحاديث الواردة في هذا المعنى لو جمعت لكانت مؤلفا مستقلا ومصنفا حافلا. وليس ذلك من غرضنا في هذا البحث، بل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد منه هو بيان أن العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية
أنه لا فرق بينهم، كلهم مكلفون، كلهم مكلفون، لأن التكاليف للعامة والخاصة ما عليهم تكاليف. يعني هذا كله إشارة إلى أفعال الصوفية.
هو بيان أن العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد بما في الكتاب والسنة، مع ما أوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتين، رتبة العالم ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف، واختصاص العالم منهما بما لا يجب على الجاهل. وبهذا يتقرر لك أنه ليس لأحد من العلماء المختلفين أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول الحق ما قاله فلان دون فلان، أو فلان أولى بالحق من فلان،
يعني من غير دليل. يعني معناه كونه يعني قال أن قول فلان أولى من قول فلان من أجل أن هذا فلان، من أجل أنه يعظم فلان، فلا يقال هذا، وإنما القضية ترجع إلى موافقة الدليل، فما كان قوله موافقا للدليل فهذا هو الحق، وما كان قوله مخالفا للدليل فإنه لا يؤخذ به ويعذر العالم المجتهد الذي أخطأ الحق، ويعتقد لأنه لا يعدم الأجر، لأن كل مجتهد لا يعدم الأجر أو الأجرين، إما مصيب فله أجران، وإما مخطئ فله أجر واحد وخطأه مغفور. لكن لا يقال أن الحق مع فلان، أو أن فلان يعني يدور معه الحق، هذا لا يقال، لأن ليست العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن مالك ابن أنس رحمة الله عليه. لا يقال أن الصواب مع شخص بعينه دائما وأبدا بحيث لا يخطئ، بل العصمة ليست لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
وبهذا يتقرر لك أنه ليس لأحد من العلماء المختلفين أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول الحق ما قاله فلان دون فلان، أو فلان أولى بالحق من فلان، بل الواجب عليه إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز أن يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو المحق وهو الأولى بالحق، ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان هو المخطئ ولا ذنب عليه
بهذا. وهذا هو المقياس، وهذا هو المعيار الصحيح، وهذا هو الذي ختم به الصنعاني رحمه الله كتابه بالأمس، قال والمعيار موافقة نصوص الكتاب والسنة ومخالفتهما، هذا هو المعيار وهذا هو المقياس. من كان موافقا للكتاب والسنة فهذا هو الذي على حق، ومن كان مخالفا للكتاب والسنة فهذا هو الذي ليس على حق. هذا هو المعيار وهذا هو المقياس، المتابع الموافقة للكتاب والسنة وعدم الموافقة. فما كان موافقا للكتاب والسنة فهذا هو الحق، وما كان مخالفا لهما فإن هذا هو خلاف الحق.
فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو المحق وهو الأولى بالحق، ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان هو المخطئ ولا ذنب عليه في هذا الخطأ، إذ كان قد وفى الاجتهاد حقه بل هو معذور.
إذا كان إذ لا إذا
إذ
يعني نعم إذا المقصود يعني حيث كان كذلك
ولا ذنب عليه في هذا الخطأ، إذ كان قد وفى الاجتهاد حقه بل هو معذور بل مأجور كما
إذ أو إذا، يعني يمكن أن تكون إذ أو إذا، يعني هذا يعني بيان أنه يعني حيث حصل منه ذلك وأنه قد وفى، وأما إذا كان وفى حقه فهذا هو الذي حصل الأجر، وأما إذا كان ما وفى حقه يعني معناه أنه ما حصل منه الاجتهاد فهذا هو الذي يعني لا يكون مثل من وفاه واجتهد،
بل هو معذور بل مأجور كما ثبت في الحديث الصحيح أنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله، ولكن هذا إنما هو للمجتهد نفسه إذا أخطأ، ولكن لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطأه، ولا يعذر كعذره ولا يؤجر كأجره، بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وإذا وقع الرد
يعني معناه يجور مع الدليل حيث كان، يعني فإذا كان الحق مع الإمام الشافعي أخذ به، وإذا كان مع الإمام أحمد أخذ به، وهكذا، لأن هذا الاختلاف الاختلاف التضاد، الحق مع واحد، لا يقال أن كل واحد مع حق أو أنه على حق، الحق مع واحد والمعول عليه الدليل، والمعول عليه الدليل من الأئمة من يكون عنده الدليل قياس، ومن الأئمة من يكون عنده الدليل نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن القياس لا يعول عليه مع وجود النص ولا اجتهاد مع النص، وإنما يجتهد ويلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه حيث لا يكون دليل مستقل يعول عليه. أما إذا وجد الدليل فإنه لا يلتفت إلى القياس ولا يصار إلى القياس، بل يعول على الدليل الواضح الجلي الذي جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه وإن كان واحدا، والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق بل أخطأه وإن كانوا عددا كثيرا. فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول إن الحق بيد من يقتدي به من العلماء إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره.
يعني هذا هو التعصب، يعني يقول أن الحق مع فلان ولو كان الدليل مع غيره. يعني من الناس من مش آخر شيء
فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم، وإن كان مقصرا أن يقول إن الحق بيد من يقتدي به من العلماء إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره.
يعني هذا يعني ما يعني يعاب على المتعصبة لبعض العلماء الذي يعني يقول أنه يأخذ بقول فلان، وأنه يعني لو كان الدليل بيد غيره، ويتعللون لذلك بأن يعني يقول لو كان هذا صحيح ما خفي على فلان، لو كان ذلك صحيحا ما خفي علينا. هذا كلام غير صحيح، لأن السنة كما هو معلوم لا يقال أن كل أحد يكون محيطا بها بحيث لا يفوته منها شيء ولا يذهب عنه منها شيء، بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس. تأتي المسألة فلا يكون عند كبارهم علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكون عند كبارهم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم تكون عند أفراد منهم. ولهذا لما حصل المناظرة بين أبي بكر وعمر في قتال مانع الزكاة، وكون عمر كان أبي بكر رضي الله عنه رأى أن يقاتلهم لأنهم منعوا الزكاة، فقال له عمر كيف تقاتل الناس والله تعالى يقول أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله، وما كان يعني عندهم الحديث الذي فيه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه استدل يعني بأن الصلاة يعني أخت الزكاة، الزكاة أخت الصلاة، وأنها قرينة في كتاب الله عز وجل، وأنهم لو منعوه شيء يعني ولو كان عقالا أو عناقا كانوا يعدونها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على ذلك. وقال يعني إلا بحقها، هو من حقها يعني أداء الزكاة. قال الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث: وفي هذا دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويعلمها من هو دونهم، ولهذا قال ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت ما دام أن هناك سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي هذا على فلان، ولا يقال كيف خفي هذا على فلان، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحصل في مجالس، فيحضر هذا المجلس من يحضره ويغيب عنه من يغيب. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتناوبون على مجلسه، ولا يحصل منهم الاجتماع دائما وأبدا، ويحضر في هذا المجلس ويحصل في هذا المجلس ما بيحصل في المجالس الأخرى. ولهذا كان عمر رضي الله عنه له جار من الأنصار اللي في بستانه يعني، وكان اتفق على أن يتناوب، واحد ينزل يوم والثاني يبقى، ومن نزل عندما يرجع يخبر الذي بقي بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يحضر المجلس من يحضر ويغيب من يغيب. ولهذا لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام ووقع الطاعون في الشام، لقيه أبو عبيدة وأمر إلى جناد، وقال واختلفوا منهم من قال له ادخل ولا تفر من قدر الله، ومنهم من قال لا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت في الطاعون فتدخل بهم على الطاعون فتعرضهم للموت. عمر رضي الله عنه ما كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ما عنده علم، فدعا بالمهاجرين الموجودين معه، دعا بهم على حدة واستشارهم، فانقسموا إلى قسمين: قسم يقول ادخل، وقسم يقول لا تدخل ارجع. فطلب منهم أن ينصرفوا، ثم دعا بالأنصار فانقسموا إلى قسمين كالمهاجرين، منهم يقول ادخل ومنهم يقول لا ارجع. ثم طلب الذين أسلموا عام الفتح، الذين أسلموا عام الفتح وليسوا من المهاجرين والأنصار، وإنما أسلم والهجرة انتهت من فتح مكة كما قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة يعني من المدينة من مكة إلى المدينة. فكان رأيهم واحدا وهو أنه ينصرف ولا يدخل. عمر رضي الله عنه تأمل وانتهى رأيه إلى ترجيح أنه يرجع وأنه لا يدخل، فقال إني مصبح على ظهر، إذا جاء الصباح أركب بعيري وأرجع. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى أنه لا يرجع وأنه يدخل على الطاعون، فقال تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، كل شيء بقضاء وقدر. هؤلاء الذين كانوا موجودين ما عندهم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد ذهب في حاجة وجاء بعدما انتهت المحاورة والمشاورة وعلم بالذي حصل، فقال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع فلا تدخلوا عليه. فعمر رضي الله عنه سر وفرح لأن الرأي الذي رآه صار مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار مطابقا لسنة، وهذا من موافقة عمر للسنة. وعمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أحد من أمتي منهم فإنه عمر. والمحدث هو الملهم الذي يجري الحق على لسانه ويجتهد وليس عنده علم في المسألة يعني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مطابقا لما في الكتاب والسنة. ولهذا جاء يعني في مسائل متعددة تسمى موافقات عمر، يعني كونه وافق الحق ووافق ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا منها لأن هذا من موافقات عمر لأنه اجتهد، ثم بعد ذلك تبين أن اجتهاده مطابق للسنة التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي علمت فيما بعد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور: فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن لم يفهم ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول إن الحق بيد من يقتدي به من العلماء إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره، فإن ذلك جهل عظيم وتعصب ذميم وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة، لأن الحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفون بالحق، وليس أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المحققين بمعصوم، ومن لم يكن معصوما فإنه يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب، فيصيب تارة ويخطئ أخرى، ولا يتبين صوابه من خطأه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهو مصيب وإن خالفهما فهو مخطئ، ولا خلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين أولهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم، كبيرهم وصغيرهم، وهذا يعرفه كل من له أدنى حظ من العلم وأحقر نصيب من العرفان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام للإمام الشوكاني رحمه الله فيه التقرير والتوضيح لكون الحق ليس مرتبطا بأشخاص معينين يكون معهم دائما وأبدا، بل كل العلماء عرضة للخطأ والصواب، والمجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. ولا يجوز أن يدعى أو يتعصب لأحد من يكون متبوعا من الأئمة أن يقال أن الحق معه ولو كان الدليل مع غيره، لأن الحق هو بالدليل، فمن كان معه الدليل فهو صاحب الحق، ومن دل والقول الذي يدل عليه الدليل هو الحق الذي لا ريب فيه. فلا يجوز أن يتعصب لأحد من الناس بأن يقال إن القول قوله ولو كان الدليل مع غيره، لأن من كان الدليل معه فالحق هو فهو الذي يكون معه الحق، من كان الدليل معه فإن معه الحق، لأن الحق إنما يعرف بالدليل ويعرف يثبت بالدليل ويعرف بدليل الكتاب والسنة، ولا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال، وإنما الرجال هم الذين يعني الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، يعني حيث يكون الحق معهم يكون معروفين، لكن لا يقال أن الحق معهم وأنه لا يعرف إلا بهم، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، ولا يتعصب لأحد من الناس. وهذا شأن العلماء من لدن الصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم، كل يكون عنده شيء من العلم ويخفى عليه شيء، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه في المجالس المختلفة فيسمع حديثه من يكون حاضرا، ومن كان غائبا عن ذلك المجلس فإنه لا يعلم تلك السنة إلا إذا سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر، أو سمعها من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا هذه السنة منه. ولهذا لا يقال أن في التعصب لأحد من الناس أنه لو كان في المسألة دليل أو لو كان الدليل صحيحا لا لا لما خفي على الإمام، لأن هذا من التعصب المذموم، هذا من التعصب المذموم. ومعلوم أن الإمام لا يحيط بكل شيء، فيظهر له ما يظهر ويخفى عليه ما يخفى. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن المجتهدين ينقسمون إلى قسمة الثنائية التي هي مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ. وعلى هذا فلا يجوز التعصب لأحد من الأئمة ولا من العلماء، من أي واحد من العلماء لا يتعصب له ويقال أن الحق معه أو أن الحق معه دائما، فإن البشر شأنهم أن الواحد منهم يصيب ويخطئ. وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه: كل أحد يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعصوم الذي يقبل كل قوله ولا يرد شيء منه. وأما غيره فمن كان الدليل معه قبل، ومن لم يكن معه الدليل فإنه يترك القول العاري عن الدليل ويعول على القول الذي دل عليه الدليل، لأن هذا هو مقتضى ما ترشد إليه نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن لم يفهم هذا ويعترف به فليتهم نفسه، وليعلم أنه قد جنى على نفسه بالخوض فيما ليس من شأنه والدخول فيما لا تبلغ إليه قدرته ولا ينفذ فيه فهمه.
الإنسان يعني إذا لم يفهم هذه الحقيقة وهذا المعنى، عليه أن يتهم نفسه، وأن الخلل جاءه من التقصير والقصور الذي حصل له، لأن المعول عليه الدليل وليس المعول عليه أشخاص معينين، لأن الحق لا يكون مع أحد دائما وأبدا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه يصيب ويخطئ. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس وأسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، وتأتي القضية ثم لا يكون عندهم أو عند أحد منهم الدليل فيها، حتى يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده منهم علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا وصله العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عول عليه وأخذ به. وإذا كان هذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى. وقد كانت المسألة تحدث في زمان أبي بكر رضي الله عنه، فلا يكون عنده علم فيها، ليس له عنده علم من السنة فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيسأل الصحابة. وكذلك القضية تحصل عند عمر فيسأل الصحابة. وهذا يعني يدل على أن المعول عليه الدليل وأنه يبحث عنه وأنه لا يتعصب لأحد من العلماء كائنا من كان، وأن من لم يفهم هذا المعنى ومن لم يلتزم الاعتدال والإنصاف فإن عليه أن يتهي نفسه ومن خاض في ذلك بغير علم ومن تعصب للأشخاص ورد السنن لأنها لم تأتي عن طريق ذلك العالم بدعوى أنه لو كان صحيحا ما خفي عليه، فإن من حصل منه ذلك إنما يكون قد جنى على نفسه إذا دخل نفسه بشيء لا قبل له به.
وعليه أن يمسك قلمه ولسانه ويشتغل بطلب العلم ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد التي يتوصل بها إلى معرفة الكتاب والسنة وفهم معانيهما.
يعني من يكون كذلك من المقلدين ومن المتعصبين أو غير المتعصبين ولكن ليس عنده القدرة على فهم النصوص وعلى الوصول إلى النصوص، فإن عليه أن يتعلم، لأن العلم بالتعلم، العلم إنما يكون بالتعلم، فعليه أن يتعلم وأن يجتهد في التعلم حتى يتمكن من معرفة الحق والوصول إليه.
ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد التي يتوصل بها إلى معرفة الكتاب والسنة وفهم معانيهما والتمييز بين دلائلهما، ويجتهد في البحث في السنة وعلومها حتى يتميز عنده صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها، وينظر في كلام الأئمة الكبار من سلف هذه الأمة وخلفها حتى يهتدي بكلامهم إلى الوصول إلى مطلوبه.
المعول عليه الكتاب والسنة، وعلى الإنسان يرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى كتب التفسير المعنية بالأثر والتي هي تفسير أهل السنة والجماعة، مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وغيرها من التفاسير التي هي من تفاسير أهل السنة. عليه أن يعتني بها وأن يرجع إليها وأن يعرف ما قاله الصحابة وما قاله التابعون في تفسير كلام الله عز وجل، وكذلك يرجع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحرص على معرفة ما يقبل وما يرد وما يثبت وما لا يثبت وما يعول عليه وما لا يعول عليه من الأحاديث، فما كان ثابتا فإنه يأخذ به، وما كان ضعيفا وغير ثابت فإنه لا يعول عليه. فمن أهم المهمات في هذا الباب معرفة ما يثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعول عليه في ذلك إنما هو ما كان ثابتا، أما ما كان ضعيفا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعول عليه. إيش آخر الكلام؟ آخر الكلام وشو؟
ويجتهد في البحث في السنة وعلومها حتى يتميز عنده صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها، وينظر في كلام الأئمة الكبار من سلف هذه الأمة وخلفها حتى يهتدي بكلامهم إلى الوصول إلى مطلوبه.
ويهتدي بكلام الأئمة الكبار من علماء أهل السنة في البحث في الوصول إلى الحق، ويستعين بما كتبوه وبما دونوه في معرفة الحق، ولا يعرض عن كتب العلماء ويستغني عنها، سواء كانت كتب المحدثين وما يأتي منهم من شروح في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك كتب الفقهاء، بل يرجع إلى كتب الحديث وإلى كتب الفقه. والمقصود من ذلك أن يستعين في ذلك بالوصول إلى معرفة الحق، لا أن يرجع إلى كتب أهل العلم ويعول أو يتعصب لأحد منهم ويجفو في حق غيره، بل عليه أن يكون منصفا معتدلا يوقر الجميع ويحب الجميع ويثني على الجميع ويحرص على معرفة الدليل، وأن من كان معه الدليل هو الذي يكون أسعد بالحق، وهو الذي يعول على ما كان عنده ما دام أن الدليل معه، فيرجع إلى كتب العلم للوصول إلى الحق والاستعانة بهم في الوصول إلى الحق. وقد مع توقيرهم وتعظيمهم ومحبتهم والدعاء لهم فلا يغلو ولا يجفو، لا يجفو فيقول لسنا بحاجة إلى كلامهم، ولا يغلو بأن يقول أن العالم الفلاني هو الذي على الحق وهو الذي لا يخفى عليه الحق، وإذا كان في المسألة دليل ولم يكن عند ذلك الإمام يقول لو كان صحيحا ما خفي على الإمام، فإن هذا قول باطل وهذا زعم خاطئ، بل كل عالم يخطئ ويصيب. وابن القيم رحمه الله ضرب مثلا في آخر كتابه الروح للرجوع إلى العلم والاستفادة من علمهم للوصول إلى الحق والاستعانة بما عندهم للوصول إلى الحق، فإذا وصل إليه استغنى به عن غيره، وقبل أن يصل إليه هو بحاجة إلى الرجوع إلى كلام العلماء وإلى كتب الحديث وإلى كتب الفقه للوصول إلى الحق، وإذا وصل إليه فإنه يعض عليه ويستمسك بغرزه ويعمل به ويعول عليه. وابن القيم رحمه الله ضرب لهذا مثلا قال مثل النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إلى جهة القبلة وإلى غيرها من المقاصد التي يقصدها الناس في الفلوات، فإنهم يستعينون بالنجوم على معرفة قصدهم وعلى معرفة القبلة مطالع النجوم ومغاربها، يستعين الإنسان بمعرفتها على الوصول إلى قصده، سواء كان معرفة جهة القبلة أو الوجهة التي يأمها ويريدها والتي هو مسافر إليها، يستفيد بالنظر في النجوم. قال ابن القيم رحمه الله وهذا الذي وقد أوضح ابن القيم رحمه الله أن الإنسان عندما يعني يستعين بمعرفة النجوم إلى جهة القبلة، هذا حيث يكون في فلات ولا يكون متمكنا من معرفتها، فإنه ينظر في النجوم وطالعها ومغاربها، فإذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها فإنه يراها بعينيه ويبصرها، ولا يحتاج إلى أن ينظر في السماء وفي النجوم من أجل أن يعرف القبلة، لأن القبلة أمامه والكعبة أمامه، ولكن الذي يحتاج إليها أي إلى معرفة جهتها من يكون في فلات أو يكون في بحر، فيستفيد بالنظر في النجوم إلى معرفة جهة القبلة، فإذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها استغنى عن الاستدلال بالنجوم على الكعبة، لأنه وصل إلى الكعبة وصار تحتها. فكذلك الإنسان الذي يستعين بالعلماء وبكتاباتهم وبما دونوه إلى معرفة الحق، فإنه إذا وصل الدليل واهتدى إلى الدليل فإنه يستغني عن أقوال العلماء، كما يستغني من كان وصل إلى الكعبة وصار تحتها، فإنه لا يحتاج إلى معرفة إلى النظر في النجوم من أجل أن يعرف جهة القبلة، لأنه قد وصل إليها. فكذلك من وصل إلى الدليل ومن انتهى إلى الدليل، وذلك برجوعه إلى كلام أهل العلم، فإنه بوصوله إليه ينتهي إليه ويعول عليه ويستغني عن كلام العلماء الذي ليس عليه دليل، لأنه وفر بالدليل الذي يكون عليه التعويل والذي يكون هو العمدة والمعول عليه في ذلك.
فإنه إن لم يفعل هذا وقدم الاشتغال بما قدمنا ندم على ما فرط منه قبل أن يتعلم هذه العلوم غاية الندم، وتمنى أنه أمسك عن التكلم بما لا يعنيه وسكت عن الخوض فيما لا يدريه. وما أحسن ما أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه من قوله: رحم الله امرأ قال خيرا أو صمت. وهذا في الذي تكلم في العلم قبل أن يفتح الله عليه بما لا بد منه، وشغل نفسه بالتعصب للعلماء، وتصدر للتصويب والتخطئة في شيء لم يعلمه ولا فهمه حق فهمه، لم يقل خيرا ولا صمت.
يعني أن الإنسان يشتغل بالعلم ويأتي العلم من أبوابه، وينظر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم حتى يصل إلى الدليل، وحتى يقف على الدليل فيعول عليه. وهذا هو الأساس الذي يجب أن يكون عليه العبد، وإلا فإنه يكون جنى على نفسه وأضر بنفسه، لأنه قلد الرجال وتعصب لهم، ومن كان معه الدليل منهم لم يأخذ بقوله، لأنه بنى رأيه وبنى ما عنده على التعصب لأشخاص، فمن كان الدليل فإذا كان الدليل معهم قبله، وإذا كان مع غيرهم فإنه لا يقبله، ويقول لو كان ثابتا أو لو كان صحيحا لم يخفى على الإمام. ولا شك أن هذا في غاية البطلان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني في الحديث المتفق على صحته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني معنى ذلك أن الإنسان يتكلم بعلم، وإلا فإن الخليق به والمطلوب منه الصمت والسكوت، ولا يتكلم بغير علم. ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، فيعني الإنسان معرفة الحق والكلام فيه، وإذا لم يكن من أهله ولم يكن متمكنا وإنما كان مقلدا متعصبا فيعول على كلام الرجال ويتهم النصوص، ويقول إنها لو كانت ثابتة أو لو كانت صحيحة لما خفيت على الإمام، فإن هذا من التعصب المذموم والتعصب الباطل. وإنما الإنسان يتكلم بعلم أو يصمت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال كما ذكر المصنف: رحم الله امرأ قال يعني قال خيرا أو صمت. وفي الألفاظ التي وردت: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم.